بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، إن عبادة الله عز وجل وطاعته جل وعلا غاية عظيمة خلقنا الله من أجلها، وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى فريقين، إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار. وهذه العبادة كونها هي الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجلها، هذا يعني أن كل إنسان يجب عليه أن يكون اهتمامه وعنايته بعبادته أشد ما يكون، لأن هذه العبادة هي حياته الحقيقية، ولأجلها خلق فيهتم بعبادته وبتحقيق العبودية لله عز وجل أشد من اهتمامه بطعامه وشرابه ولباسه. العبادة معاشر المؤمنين والمؤمنات هي حياة العبد الحقيقية، وهي التي يخرج بها عن حياة البهائم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه. إذن حياة العبد حقيقة تكون بعبادة الله، بالخضوع لله، بالتذلل لله عز وجل، بالقيام بطاعته، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. العبودية هي ذل وخضوع وحب للمعبود جل وعلا، فهي إذن غاية الذل مع غاية الخضوع لله جل وعلا مع تمام المحبة له سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: إن العبادة تقوم على أركان ثلاث: الحب والرجاء والخوف. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن تقوم على هذه الأركان الثلاث: أن يكون العبد محبا لله، راجيا رحمة الله خائفا من عذابه سبحانه وتعالى، ثم يبنى على ذلك قيامه بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا قال الله عز وجل عن الأنبياء في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والعبادة التي خلق الله الخلق لأجلها لا تقبل منهم إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في أول سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليمتحنكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أخلصه وأصوبه. هذا معنى قوله عز وجل أحسنكم عملا، أو أيكم أحسن، أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلص العبد لله عز وجل ووافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مقبول، وإن أخل بهما أو بأحدهما فعمله مردود. والله تبارك وتعالى جمع بين هذين الشرطين في قوله تبارك وتعالى في آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى واقع الناس مع هذين الشرطين اللذين لا قبول للعبادة إلا بهما، وجدناهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول: يعبد الله مخلصا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين تقبل أعمالهم وينالون ثواب الله عليها وينجون من عقابه، يقومون بالأعمال لله مخلصين ولنبي الله صلى الله عليه وسلم متبعين، لا يرغبون عن سنته ولا يخالفون طريقته، بل يقتفون أثره مخلصين لله عز وجل. أما القسم الثاني فإنهم يتبعون، أي يأتون بالعمل وفق السنة، لكنهم لا يخلصون لله عز وجل والعياذ بالله. فإما أن يأتي بالعبادة على وجه الرياء، أو يأتي بالعبادة على وجه إرادة الدنيا، أو غير ذلك من الأغراض. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني عن عباده، فهذا يتبع لكنه لا يخلص لله عز وجل والعياذ بالله. والقسم الثالث يخلص في العمل ولكنه يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يخلص في العمل لكنه لا يتبع، وهذا عمله مردود عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما القسم الرابع فهم الذين لا إخلاص ولا متابعة، لا يخلصون أعمالهم لله ولا يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله من هذه الأقسام الثلاثة. فهذه أقسام أربعة، والله جل وعلا لا يقبل منها إلا الأول، وهم الذين يخلصون ويتبعون: إخلاص للمعبود، أن تكون العبادة خالصة صافية نقية، الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والعمل الطيب ما كان خالصا لله، ما كان نقيا لا يراد به إلا وجه الله عز وجل. والمتابعة أي أن تقع العبادة وفق شرع الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأحبة هو معنى الشهادتين، نرددها ونسمع الأذان ونسمعها كل وقت وكل لحظة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو معنى الشهادتين، توحيد وإخلاص لله جل وعلا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة. والله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإلا فما فائدة الرسل وما فائدة الإيمان به إذا كان لا يطاع ولا يتبع ولا يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام ولا ينتهج نهجه صلى الله عليه وسلم. وهناك موقف حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، موقف يجلي لنا هذا الأمر، وهو ضرورة الاتباع وخطورة الابتداع أو سلوك طريق في العبادة على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف من ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يعلم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله إما أن يكون ظاهرا يعرفه كل الناس كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعه مع أصحابه، فهذا ظاهر يعرفه الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون العمل لا يعرفه إلا من في بيته من أزواجه رضي الله عنهن أجمعين، أو من كانوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. فجاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله الذي يعمله في بيته. هؤلاء الآن أهل عبادة، لكنهم جاءوا يريدون أن يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت عبادته في بيته أو في السر، فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها، كأنهم يقولون أين نحن وأين هو صلى الله عليه وسلم منا، كأنهم تقالوا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعبد به ربه في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه يصوم ويفطر، وكان يقوم الليل ويرقد ينام ويتزوج النساء ويستمتع بهن، فكأنهم تقالوا هذا العمل لأن معهم نشاطا رضي الله عنهم على حب الخير، ولكن النشاط ليس مقياسا، النشاط لوحده ليس مقياسا ولا كثرة العمل، إنما المقياس ما جاء به الشرع، المقياس ما جاء به الشرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم فقال أأنتم قلتم كذا وكذا، أو أنتم الذين قالوا كذا وكذا؟ قالوا نعم، لأن أحدهم قال أما أنا فأصلي ولا أرقد، أقوم الليل كله ولا أنام أبدا، والثاني قال أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، يعني يصوم النهار أبدا ولا يفطر كل يوم، وأما الثالث فقال وأنا أعتزل النساء لا يتزوج أبدا. فلما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك، ولا شك أن هذا خلاف الشرع، لأن فيه مشقة عظيمة على النفس وإتعابا لها، فإن الإنسان لو بقي الدهر كله يصلي ولا يرقد لا شك أن هذا سيشق مشقة عظيمة، وربما كان سببا في هلاكه. كذلك الذي قال أصوم أبدا صيفا وشتاء يكون صائم، ما في شك أن هذا مشقة عظيمة وفيه هلاك للإنسان. وكذلك أيضا ترك النساء والتبتل وعدم الزواج، فإن هذا يشق على الإنسان ويعرضه للحرام، ولا سيما الشباب. وقد قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا حتى نتفرغ لطاعة الله. فهذه العبادة التي أرادها هؤلاء كانت شاقة وكانت خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سألهم واستقرهم هل قالوا ذلك؟ قالوا نعم. بماذا رد عليهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذه مقدمة مهمة من الناصح الأمين الرؤوف الرحيم بأمته المشفق على هذه الأمة، ليبين لهم أنكم مهما فعلتم فلستم بأخشى مني ولا أتقى لله عز وجل. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن هذه الطريقة التي هي طريقتي واتخذ عبادة أشد فإنه ليس مني، أي ليس على طريقي وليس على طريقتي ولا على نهجي. وهذا يدل أيها الإخوة، يدل يا عبد الله، يا من تريد أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تريد أن يرضى عنك ربك جل وعلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد أن يحبك الله لأنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد أن تسير على الصراط المستقيم، يا من تريد أن تحظى بالورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يقتصد في العبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الذي يشاد الدين ويرى ويتقال هذا المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيغلب. فإذا ينبغي له أن يقتصد وأن يسلك من الأمور أوساطها، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدولا خيارا. فالعبد إذا قصر في العبادة فاته الخير، أو فاته خير كثير، وإن شدد وغلا فإنه سوف يكل ويعجز، وربما رجع وترك العبادة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في أعماله مقتصدا. وقد جاء في الحديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني الذي المنبت الذي يمشي ليلا ونهارا دائما، هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بل سيتعب ظهره أي راحلته، وبالتالي هو يعجز ويتعب، وفي آخر المطاف ربما قعد ولم يستطع أن يواصل سيره. فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يشق العبد على نفسه، وعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وكذلك في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فعليك بالراحة والاقتصاد. ليس المقصود بالراحة الكسل، إنما أن تريح جسمك لكي يتقوى على طاعة الله عز وجل. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. وخذ أي مثل من العبادات، لو أن رجلا أو أن شابا قال أريد أن أحفظ القرآن لكني أريد أن أحفظه في أسرع وقت، أريد أن أواصل الليل مع النهار أقرأ، وربما آخذ أشياء تنبهني وتبعد النوم عني حتى أحفظ القرآن في أسرع وقت، ماذا سيحصل؟ لا شك أنه سينقطع، لأن النفس جبلت على الملل. لكن لو أنه أخذ ما يستطيع فحفظ في كل يوم 3 آيات أو 5 آيات أو نصف وجه من القرآن، ثم سار على طريقة صحيحة في الحفظ وعلى شيخ متقن، ثم جعل له يوم أو يومين من الأسبوع للمراجعة فقط، واستعان بالله عز وجل قبل ذلك وقوى صلته بالله، فإنه لن تمر عليه 3 أو 4 سنوات إلا وقد حفظ حفظا متقنا. يأتي يسأل صاحبه الذي قال سأحفظ في 1 أو 2 أو 3 أشهر، قال والله انقطعت عن القرآن. هذا هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أمر مهم ينبغي أن يجعله المسلم دائما نصب عينيه، لا ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا نظرنا إلى واقع الناس مع العبادات التي شرع الله عز وجل والتي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، نجد أنهم ينقسمون إلى قسمين: إلى متبع ومبتدع، إلى مقتف ومبتدئ، إلى مقتف للآثار ومبتدئ أي بعبادات جديدة، بعبادات مخترعة لم يؤمر بها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يفرق بين العبادات التي تشرع فيثاب عليها وبين ما لا يشرع فيحذر منه ولا يكون من أهله، من أهل هذه العبادات التي اتخذت عبادات وهي غير مشروعة. لأن من تقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله فإن الله لا يقبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولهذا واجب على المسلم الاتباع، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وينبغي أن يكون شأنك أيها المسلم كما قال الله عز وجل في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في القرآن ما يزيد على 40 موضعا فيه الأمر بالاتباع وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الدين عنه وتحكيمه صلى الله عليه وسلم ورد النزاع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وليحذر العبد من أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قيل الفتنة في الدنيا، وهي الشرك، أو أعظم الفتنة الشرك والزيغ عن الطريق، والعذاب الأليم أي في الآخرة. فينبغي لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نروض أنفسنا على لزوم السنة، وأن نحذر التساهل والتهاون في هذا الباب، بل نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على ما سار عليه وسار عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم، لأن الدين كامل وليس بحاجة إلى زيادة. ويقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. والله لن يضل الناس ما تمسكوا بالأثر، لكن سبب ضلال الناس اليوم أو ضلال من ضل منهم أنهم ابتعدوا عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلكوا طرائق شتى في الاعتقاد وفي الدعوة إلى الله وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، سلكوا مسالك لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فازوا بالخيرية، فكانوا خير الناس بعد الأنبياء. لماذا؟ لكونهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لم يفتحوا لأنفسهم أبوابا من آراء العقول أو أذواق النفوس أو البناء على الظنون والأوهام، بل ألزموا أنفسهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة حصلت في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي مثال واضح يجلي لنا ما عليه الناس من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرون أنهم قد أحسنوا فيه. وقد روى هذه القصة الدارمي رحمه الله في سننه بإسناد جيد، وهي أن جماعة كانوا في مسجد مجتمعين على فرق، أو كما نقول حلق أو مجموعات، وعليهم رجل قائم يقوم عليهم، وأمامهم حصى الحصى داخل المسجد. يقول هذا الرجل القائم عليهم سبحوا 100، فيبدأون يعدون الحصى 100 وهكذا، ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعدون الحصى، يأخذون بقدر التسبيح من الحصى. لماذا؟ لكي يحصون تسبيحهم. ثم يقول كبروا 100، فيبدأون بالتكبير، يكبرون 100 ويعدون ذلك بماذا؟ بالحصى. ثم يقول هللوا 100، فيهللون، يقولون لا إله إلا الله 100. لو نظر إليهم ناظر هؤلاء ماذا يقول؟ ينظر إنسان ليس له خبرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه محب للعبادة، سيقول هؤلاء ماذا؟ يذكرون الله ويثني عليهم ويمدحهم. أولا هم أين اجتماعهم؟ في بيت الله، في مسجد. هل اجتمعوا على طرب أو على غنى أو على لهو أو فساد؟ إنما اجتمعوا على ذكر الله، بل ذكر الله بأحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم نقلت هذه الصورة إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ذلكم الفقيه الحريص على الاتباع، وناقل الصورة هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أي نقل هذا الأمر، قال إن وجدت أناسا يفعلون كذا وكذا وكذا. فلما نقل إليه هذا الخبر قال له ابن مسعود ماذا قلت لهم؟ بماذا قلت؟ بماذا رددت على هذا الموقف؟ قال ما قلت لهم شيء، أنتظر قولك. قال هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. يعني هم الآن ماذا يفعلون؟ جلوس في المسجد يسبحون، يحمدون الله، يكبرون، يهللون، لكن قال هل أمرتهم بعد أو يعد سيئاتهم؟ فذهب إليهم ابن مسعود، وقف عليهم وهم في المسجد، وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه بينكم لم تبلأ، يعني ما مر على وفاته زمن طويل، وآنيته لم تكسر، وهؤلاء صحابته بينكم متوافرون. الآن في ذلك الزمان ابن مسعود يقول هذا الكلام. قال أما والله إنكم قد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمدا علما، أحد أمرين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلما افتراء، أو أنكم أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، وهل يمكن أن يكونوا أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا وكلا. ثم قال أما والله إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أنهم ليسوا أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في تسبيح وتكبير وتحميد، لكن بطريقة لا دليل عليها ولا أصل لها، وبطريقة غير مشروعة، فأنكر عليهم رضي الله عنه وشدد عليهم القول. طيب ماذا ردوا عليه حتى تعرف أن نواياهم حسنة؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. الآن تأتي لإنسان مثلا يسبح بطريقة لم تشرع وتقول له، يقول: والله ما أريد إلا الخير، أو يوزع بعض الأشياء التي يسبح الناس بها كالمسابح هذه الطويلة ونحوها، فيقول: والله ما نريد إلا الخير. فقال ابن مسعود، تنبهوا لهذا الرد أيها الإخوة، قال: وهل كل مريد للخير يصيبه؟ هل كل مريد للخير يصيبه؟ فمن الناس من يريد الخير لكنه لا يصيبه، إذن من الذي يصيب الخير؟ الذي يلزم نفسه بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع. ومعنى ذلك يعني الذي يفتح لنفسه أبوابا يستحسن فيها أعمالا أو أذكارا أو عبادات أو طريقة للأذكار لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة معروفة، أقصد بذلك الأذكار أنها عبادة، ثم تخترع طريقة للأذكار، فهذا يفتح لنفسه بابا يستحسن فيه بعض العبادات التي لم تشرع. ودين الله كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر من أن يبتدع وأن يسلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة. ومن أقرب العبادات وأكثرها والناس يحبونها الأذكار، ذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فإذا أراد العبد أن يسبح فعليه أن يعقد التسبيح كما عقده النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبح عليه الصلاة والسلام بحصى أو بشيء قال أريد أن أعد كم سبحت، ولا فعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم، إنما كان يعقد التسبيح بيمينه، يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله، هكذا عقد التسبيح. إذا انتهى عقد مرة أخرى وهكذا. قد يقول قائل: إني أخذ بعض الأجهزة لكي لا يضيع العدد. نرجع إلى جواب ابن سعود رضي الله عنه: عد الحسنات لا نحتاج إليه، لكن نحتاج إلى أن نعد سيئاتنا. لو أن الإنسان اتخذ له ورقة وقلما مثلا وجعلها عنده في غرفته، وكل ما حصل منه زلة أو خطأ خط خطا ليتذكر ذنوبه. أما أن تعد حسناتك، فالله عز وجل كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه: فإني ضامن على الله ألا يضيع هذا العمل. الله جل وعلا لن يضيع عملك، بل سيضاعفه لك. تسبح 10 يضاعفها لك 10 إلى أضعاف كثيرة، وهكذا. فعلينا عباد الله أن نروض أنفسنا وأن نوطدها على أن تكون متبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أختم بما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه رسما توضيحيا يبين معالم هذا الأمر، فقال رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، عن اليمين وعن الشمال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه يزينه له، فدائما المخالفة مزينة. أصحاب الغواية الذين حادوا عن الطريق يزينونها ويرغبون الناس فيها، وكلما ابتعد الطريق، ابتعد الإنسان بهذا الطريق عن الصراط المستقيم كلما كان أبعد عن السنة، وهكذا. وكل هذه السبل هي خروج عن اتباع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما خروج إلى محرم وهو اتباع الشهوات، أو خروج إلى باطل وهو اتباع الشبهات التي يترتب عليها فعل البدع وإتيان البدع، عقيدة في جانب الاعتقاد أو عبادة في جانب الأعمال والعبادات. فعلينا أن نجاهد أنفسنا معاشر المؤمنين والمؤمنات على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نسأل الله عز وجل دائما أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأنت يا عبد الله ويا أمة الله، كلنا يقرأ في كل ركعة في فريضة أو نافلة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، دلنا، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط بالثبات عليه. فاسأل الله يا عبد الله الهداية إلى الصراط المستقيم، واسأله العودة إلى الله جل وعلا، واسأله الثبات، فإن الثبات من الله عز وجل، هو الذي يثبت من شاء من عباده. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء أو كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نسأل الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ردنا ردا جميلا إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.